بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكن لنا ولا تكن علينا، ولا تؤاخذنا يا مولانا بما فعل السفهاء والجاهلون منا، أصلح لنا شأننا، يسر لنا أمورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج اللهم كروبنا وكروب المسلمين أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الأحبة في الله، يعز علي أن يكون عنوان هذا اللقاء شباب يحترق. كنت أتمنى أن أضيف إلى كلمة شباب ما يسركم وما يسعدكم ويسرني ويسعدني، ولكن لم أجد عنوانا يتفق مع المأساة الحقيقية التي عشتها منذ عدة أيام وأنا أرى الشباب يحترق. إذن فسامحونا، فالعنوان فعلا يتفق مع حلقة هذه الليلة. حدث منذ عدة أيام في موقف عبود، تعرفونه جميعا ولا شك، مكان تتجمع فيه وسائل المواصلات المتجهة إلى محافظات الوجه البحري بجمهورية مصر العربية. وبينما كنت متوجها إلى هناك في طريقي إلى بلدي، وقع نظري على خمسة من الشباب، أصغرهم تقريبا في 14 من عمره، نعم، وأكبرهم لا يتجاوز 20. دققت النظر فيهم جيدا وأنا أعاني صدمة حقيقية عندما رأيت السجائر في أيديهم جميعا، حتى الصغير الذي لم يتجاوز 14. والله وجدت السجارة أيضا في يده، يتحدثون وهم في شغل عمن حولهم ولم يلتفتوا لي وأنا أنظر إليهم بحزن وبصدمة لم ينتبهوا لنظرتي التي طالت بعض الشيء، لهذا آثرت أن يكون الحديث مع حضراتكم في هذه الليلة حول هذا المشهد، وهو يتصل بموضوع خطير كم تحدثت إلى حضراتكم فيه، ولنا فيه قصيدة، قصيدة مستنقع الإدمان لو كنتم تذكرون، موجودة ومسجلة في قناة الرحمة. موضوع التدخين، وأنا أرى هؤلاء الخمسة يحترقون أمام عيني، وآه لو نصحت له أو وقفت معهم ناصحا، لو توقعت منهم نصح يعني انصافا وحسن استقبال للموعظة، لو توقعت منهم احتراما لما يمكن أن نقدمه لهم، لو توقعت منهم ذلك لتشجعت وتحدثت إليهم في هذا الأمر الخطير. وهذه مأساة حقيقية ومأساة أخرى، وهي ألا يلتفت الواحد منهم إلى الناصح له، حتى ولو كان أبا أو أما أو خالا أو عما أو مدرسا أو أستاذا، هم لا يعبؤون بمثل هذه النصائح، وأمثالهم كثيرون قولوا بالملايين من مختلف الأعمار. لا أستطيع أن أصف لكم مشاعري طوال هذه الليلة من الخامسة من الرابعة مساء وحتى غلبني النوم، وهذا المشهد لا يفارقني أبدا. و كما قلت لحضراتكم آثرت أن أنقل لكم هذا المشهد المأساوي الذي يعني بالنسبة لنا الفجيعة وأصعب أنواع الفواجع على الإطلاق، أن يفجع الواحد منا في ولده. نعم، هذا الذي يدخن في هذه السن وربما دخن وهو طفل متأثرا بوالده الكريم الذي يتخذ منه قدوة له، هذا الذي يدخن في هذه السن ماذا تنتظرون له بعد ذلك؟ والسيجارة كالخمر من حيث كونها أم الخبائث أيضا، تفتح الطريق لكل الخبائث، لكل أنواع المخدرات وللخمور كذلك. ومن يتجرأ على السيجارة ويتعامل معه بهذا الشغف الشيطاني توقعوا منه كل شيء. وهنا أحبتي في الله أود أن أقول لأبناء الأعزاء ممن رأيتهم وممن يدخنون بوجه عام، أقول لهم أبنائي وأحبتي، يا أعز الناس إلي وإلى آبائكم وأمهاتكم. نعم، يا من دخنتم في هذه السن وتعاملتم مع السجارة بهذا المستوى من الإدمان المنكر، أقول لكم بكل أسف لن تكونوا شيئا ولن تحققوا أبدا ما تأملون فيه وما تتمنونه لأنفسكم وفي مستقبلكم ما دمتم مصرين على هذه العادة الرذيلة المرذولة، ما دمتم مصرين عليها. ويؤسفني أن أقول أنكم قد وقعتم فريسة لها ووقعتم أسرى لها. يؤسفني أن أقول لن تحققوا الآمال التي تتمنونها، لأنكم ببساطة تعانون من علة نفسية وعلة جسدية وعلة عقلية. نعم، لا عزيمة عندكم ولا إصرار على الفضيلة، لا إصرار لديكم، فلو كنتم تملكون هذه العزيمة وذلك الإصرار ما وقعتم فريسة لهذه العادة السخيفة الخطيرة. صدقوني لو قلت لكم عندما أرى واحدا من أبنائي الشباب الصغار الصبيان عندما أراه يدخن أشعر نحوه بأنه ميت وبأنه ليس شخصا طبيعيا وبأنه وقد بدأ من هذه السن المبكرة يتعامل مع التدخين بهذا الشغف وبذلك الإصرار، يخيل إلي فعلا أنه قد مات وبأنه لا مستقبل له. وكيف نأمل في مستقبل له وهو عليل، يعيش عليلا، يعيش مستعدا لكل الأمراض، وهو المرشح الأول لأمراض السرطان. هذا كلام أهل الخبرة وهذا كلام الأطباء. المرشح الأول للسرطان هو المداوم على التدخين. نعم، لا يتصرف في كل الأمور كما يتصرف الناس، لأنه يعاني عجزا في الفكر، في الفكر الرشيد المستنير، ولا يحقق الواحد منا فكره الرشيد المستنير إلا إذا التزم التزاما كاملا بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلى عن كل عادة وعن كل سلوك يغضب الله تبارك وتعالى. والتدخين حرام، وقد أكد على ذلك أهل العلم وأهل الإفتاء ممن ولاهم الله عز وجل أمانة الإفتاء للمسلمين، علماء السلف وعلماء الخلف ومن يعيشون بيننا ممن نثق بعلمهم وأخلاقهم، أفتوا جميعا بحرمة التدخين. وإني أسألك ولد العزيز والحبيب، أسألك بالله وقد علمت أن هذا الأمر يغضب الله عز وجل، كيف تتجرأ وتقدم على تصرف وسلوك وتداوم عليه وأنت تعلم أنه يغضب الله تبارك وتعالى؟ كيف تأتى منك ذلك؟ كيف سمحت لنفسك بذلك؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، إن الواحد منا لا يعيش وكل أمله وكل شغله وكل عمله يستهدف الحصول على رضوان الله تبارك وتعالى، ويستهدف عبادة الله تبارك وتعالى، وهي الانصياع الكامل لما أمر به ربنا، والخشوع الكامل والتسليم المطلق، تلك هي العبودية وذاك هو الإسلام. فإذا ما أصر واحد منكم على ما يفعل أغضب رب العزة عز وجل وتخلى عن وظيفته التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والعبادة الحقيقية أن تلتزم بما أمر رب العزة عز وجل، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تحافظ على هذه النعمة. ولد العزيز، الصحة نعمة، الجسد نعمة، وإن لبدنك عليك حقا كما علمت من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة الغالية التي استودعك الله إياها أنت مأمور بالمحافظة عليها، ليست ملكا لك. نعم والله ليست ملكا لك. ربنا الكريم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك له تبارك وتعالى، واللام هنا لله تفيد الملكية. ما دمت قد علمت بأن هذا الجسد وهذه الصحة أمانة، فكيف تفرط في هذه الأمانة؟ وكيف تحرق هذه الأمانة؟ وكيف تفسد هذه الأمانة بهذه العادة الرذيلة؟ حذاري أن تقول لي صحتي وأفعل بها ما أريد، لا، هذا منطق غير مقبول بالمرة، بل هو منطق فاسد. نعم منطق فاسد. قلت لك أنا وأنت والناس أجمعون ملك لله تبارك وتعالى، خلقنا لأداء رسالة، هذه الرسالة لن نقدر عليها على النحو المطلوب إلا إذا كنا ممتعين بالصحة والعافية. نعم، أكثرنا صحة هو أقدرنا على طاعة الله عز وجل، هو أقوانا على أداء الصلاة كما افترضها رب العزة تبارك وتعالى، وكما أداها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقدر على قيام الليل إلا الأصحاء، إلا الأصحاء. أما هؤلاء الذين اتخذوا من السيجارة أنيسا لهم، ويا ليته كان أنيسا يقدم الخير، أنيس يحرق، يحرق الصحة، يحرق العمر، يحرق المال. فإذا ما وصلنا إلى المال قلت لك احذر أن تقول إنه مالي. يعني ذات مرة تحدثت إلى أحد المدخنين وقلت يا رجل اتق الله عز وجل، علبة سجائر تزيد أو يزيد ثمنها عن 5 جنيهات، كان يمكن أن تشتري بها لأهل منزلك ولأبنائك كذا وكذا. فقال متبرما متأففا متضجرا إنه مالي أصنع به ما أريد، وهي صحتي وأنا حر فيه. أغضبني جدا هذا المنطق الفاسد وقلت والله إن هذا المال حقيقة ليس ملكا لك، إن المال مال الله عز وجل. قال ربنا في محكم التنزيل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله. وقلت كثيرا في هذا المقام وعلى هذه الشاشة المباركة، قلت وكررت المال مال الله وملكيتك له، ملكية إدارة وانتفاع فقط، فأحسن الإدارة وأحسن الانتفاع واعلم بأنه أمانة ائتمنك الله عز وجل عليها لتنفق المال فيما يرضي الواحد المتعال. الله صاحب المال وأنت خليفة فيه، فلا تنفقه يرحمك الله إلا فيما يعود عليك وعلى أهل بيتك وإخوانك وأمتك بالخير. نعم، المسألة ليست همجية، كل شيء عنده بمقدار. وربنا الكريم في شريعته الغراء شريعة الإسلام أحكم كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولنا دستور عظيم أعظم منحة منحها الله للبشرية كلها، منحة القرآن العظيم ومنحة سيد ولد آدم أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن يا عزيزي، أحسن الاستفادة من تلك النعم والتبذير من سلوك الشياطين والتبذير الإسراف وإنفاق المال في غير الوجوه الصحيحة. إهدار مال الله عز وجل في غير المصارف الشرعية فيما يزيد على حاجة الإنسان، فيما يضر صحة هذا الإنسان، هو التبذير بعينه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإني والله أرى المدخنين أراهم إخوة للشياطين. يعني حينما وقع نظري على أبنائنا الخمسة الذين حدثتكم عنهم، رأيت إخوة للشياطين، نعم بل صدقوني لو قلت اختلط المشهد علي، أهم من بني آدم أم هم من الشياطين؟ نعم وأنا أسير بسياراتي كثيرا، والله لقد تكرر ذلك، أرى أحد الناس يشير إلي أن توقف حتى ينال فرصة الركوب معي لينتقل إلى الغاية التي يريد، لا بأس بذلك، لا بأس، ونحن حريصون على تقديم هذا المعروف من فضل الله عز وجل. ولكن عندما أقترب منه وأرى السيجارة في يده أغير رأيي فورا وأنطلق مسرعا وأنا أرميه بنظرة هي مزيج من الحسرة، من الحسرة والاستهجان والازدراء. لقد رأيت ثعبانا في يده، رأيت ثعبانا في يده، وكان عليه على أقل تقدير كان عليه أن يتخلص منها قبل أن أقترب منه. ليس هذا فقط، صدقوني لو قلت لكم من فوائد إمامتي للناس في الصلاة، وهذا من فضل الله علي وعلى الناس والله، يعني من فوائد الإمامة يعني أن أكون إماما للناس، أن الله عز وجل ينجيني من رائحة السجائر، منة هذه الرائحة، عندما أكون مأموما أحيانا وأقف إلى جوار أحد المدخنين وأشم منه رائحة التدخين النتنة، كم يرهقني ذلك وكم يشق علي، بل ربما وصل الأمر إلى تمني سرعة الإمام في الصلاة حتى نتخلص من هذا الكابوس الثقيل. نعم إنه كابوس. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوما أو بصلا، نهاه أن يقترب من المصلى حتى يتخلص تماما من هذه الرائحة الخبيثة وحتى لا ينفر إخوانه المصلين وحتى لا ينفر ملائكة الرحمن عز وجل، لأنهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم. تخيل كم أنا كاره لك وأنت تقف إلى جواري وأنت تؤذيني بهذه الرائحة. طب صدقوني لو قلت لحضراتكم إني أتحمل رائحة الثوم والبصل، أتحمل رائحة الثوم والبصل ممن يقفون إلى جواري أو يتحدثون إلي، أتحملها على أي وجه ولا أشغل نفسي بها وأنا أصلي إلى جوار إخواني مأموما، تمر. ولكني أكره جدا رائحة المدخنين في الصلاة أو في غير الصلاة، أذية، أذية، وأذية لمن؟ لأخيك. وأنت من؟ أنت المسلم الطاهر الطيب المتوضئ، توضأت ومسست من الطيب ما قدر لك، وأصبحت ذا رائحة طيبة، وتقدمت إلى بيت الله عز وجل لتؤدي فريضة، ملائكة الرحمن تصحبك، ورب العزة يرفعك عنده درجة ويحط عنك خطيئة. ما هذا المشهد الجميل؟ كيف تفسد ذلك كله بهذه الملعونة السيجارة؟ كيف تفسد هذا المشهد الجميل وأنت ستقف بعد قليل بين يدي الرحمن، بين يدي القيوم، بين يدي رب العالمين، لتنال شرفا عظيما لا يناله أحد سواك، أو إلا الذين فعلوا ما فعلت وحرصوا على الطهارة في بيوتهم ومسوا من الطيب ما قدر لهم، وتوجهوا فرحين مستبشرين لينالوا شرف لقاء رب العالمين عز وجل. أقولها بأمانة، أنت تفسد ذلك كله إذا اقتربت من المصلى ورائحة السيجارة والتدخين في فمك. ثم تعالى يا بني، تعالى لأسألك، هؤلاء الذين أشعلت السيجارة ودخنت بجرأة وبتعال وغرور وأنت تجلس بينهم وتعرف جيدا خطر التدخين السلبي على الناس، هل استأذنتهم جميعا؟ والضرر مؤكد، هل استأذنتهم؟ هل أذنوا لك؟ هل أذن لك من كان يركب معك السيارة، أو من كان يركب معك الحافلة، الأتوبيس أو الميكروباص؟ هل أذن لك؟ كيف تسمح لنفسك أن تؤذيهم في أغلى ما لديهم، في صحتهم؟ وربما كانوا يحملون طفلا صغيرا أو رضيعا يتضرر من هذا التدخين. التدخين السلبي أسوأ من التدخين البكر كما يقولون، يخرج من الصدور المريضة محملا بأسوأ ما فيها، فيستنشقه أقرب من يجلسون أو يواجهونك. مصيبة، مصيبة. طب أستطيع أن أقول وأنا أنقل الآن للمدخنين مشاعر الناس نحوهم ونحو الدخان بوجه عام، أقول إن غالبية الناس يكرهون المدخنين ويسخرون ويهزؤون منهم، وفي نفس الوقت هم مشفقون عليهم، هم في غاية الحزن من أجلهم، وهم يرون زهرة الشباب تحترق أجسادهم وصحتهم أمامهم، وآه لو قال احد الركاب او الجالسين اطفي السيجارة يا فلان، ممنوع التدخين في هذا المكان، اتق الله فينا يا رجل، لو قالها ناصح امين في احدى الجلسات او في احدى الحافلات لسمع ما يكره، وربما تطور الامر الى لكمات لا يعلم حجم الخسائر فيها الا الله عز وجل. ثم تعالى ايها المدخن، لو سألتك بالله عليك وقلت لك من اغلى الناس لديك، فماذا تقول؟ ستقول ابنائي. لو سألتني ذات السؤال لقلت أبنائي، هذا حق لا مراء فيه، يأتي بعده من يأتي. طيب أبنائي هؤلاء وهم مشروعي إلى الجنة، كيف تتجرأ على التدخين بينهم ليل نهار وربما تجمعت وإياهم وأحدهم قد يكون وليدا أو في عمر السنة والسنتين، كيف تدخن بينهم صباح مساء وهم في غرفة مغلقة؟ نعم مغلقة. كم ينام الواحد منا مع أبنائه احيانا في غرفة واحدة، والرضيع معك في ذات الغرفة؟ بالله عليك، ايتحمل هذا المسكين علبة او نصف العلبة او سيجارة واحدة فيتسلل هذا السم الى رئتيه في هذه السن؟ لا 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 لا، هذا ظلم، هذا هو الظلم بعينه. ويخرج الولد، مهيئا لممارسة التدخين، لأنه عرف التدخين منذ شهوره الأولى، فهو أكثر تهيئا واستعدادا له من غيره. جناية، هذه جناية في حق الأبناء وفي حق الزوجة، التي تشكو مر الشكوى من المدخنين. نعم وحق لها والله، لقد قلت منذ قليل أنا لا أتحمل مصليا يصلي إلى جواري من المتدخنين فما بالكم بهذه المسكينة التي هي أهله وهي لباس له. الحقيقة ما كنت لأسكت أبدا عن هذا الذي رأيت في موقف عبود، خمسة من أبنائنا أكبرهم في العشرين وأصغرهم في الرابعة عشرة من عمره، والخمسة يدخنون في آن واحد ببجاحة، شديدة. حدثتكم عن هذه المأساة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يباعد بين أبنائنا وبين هذه العادة. اللهم آمين. اللهم حل بين شباب الأمة وبين كل ما تكره من التدخين والمخدرات ومن الخمور، ونشئهم على إسلامك الحنيف الطاهر. اللهم نشئهم طاهرين أصحاء أقوياء يستثمرون صحتهم في طاعتك. يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، أشكر لكم حرصكم على هذه الحلقة ومشاهدتكم لها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.